الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عزيزا مجيدا، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أحبَّه واصطفاه، واختارَه واجتباه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وراقبوه فيما تخفون وتعلنون. يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله حقَّ تُقاتِه، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الله تعالى بعث الرسول الكريم الصادق الأمين محمد بن عبد الله رحمةً للعالمين، فهو رسول الهدى والسلام، أخرج الله به من شاء من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن الجور إلى العدل، رفع له ذكره وقرن اسمه باسمه، يرفعان للنداء بالصلاة في اليوم 5 مرات. ولا يؤمن أحد حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. أيها المسلمون، إن من أعظم واجبات الأمة الإسلامية تجاه رسولها صلى الله عليه وسلم تعظيمه وتعزيره وتوقيره صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزِّروه وتوقِّروه وتسبِّحوه بكرةً وأصيلًا. قال ابن كثيرٍ رحمه الله: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزِّروه. قال ابن عباس: وغير واحدٍ يعظِّموه وتوقِّروه من التوقير، وهو الاحترام والإجلال والإعظام. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، إن إنكار المنكر من الواجبات الشرعية. قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وإن من أعظم المنكرات التي يجب إنكارها ما قام ويقوم به بعض الدول الغربية من الإساءة إلى نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم بوسائل شتى، أحدثها تلك الرسوم الكاريكاتيرية الفرنسية الساخرة المسيئة، تلك الرسوم الساخرة المسيئة إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، محاربةً للإسلام ومحاولةً الوقوف أمام انتشاره السريع في بلدانهم. وليعلم المستهزئون والساخرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل متكفلٌ بحفظ دينه وحامٍ لحمى رسالته، ولن تضير نبيه صلى الله عليه وسلم سخرية الساخرين واستهزاء المستهزئين، فقد كفاه الله ذلك، كما قال الله سبحانه: والله يعصمك من الناس. وقال: إن شانئك هو الأبتر، إن مبغضك هو الأبتر. وقال سبحانه: إنا كفيناك المستهزئين. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله: وهذا وعدٌ من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، أن لا يضره المستهزئون، وأن يكفيهم الله إياهم بما شاء من أنواع العقوبة. وقد فعل الله تعالى، فإنه ما تظاهر أحدٌ بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أهلكه الله وقتله شر قتلة. انتهى كلام السعدي رحمه الله. عباد الله، إن الواجب الشرعي على المسلمين تجاه الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكارها والغضب عليها، والذب والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلٌّ حسب قدرته ومسؤوليته وبالحكمة والعقل. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير المنكر باليد، فإن لم يستطع فباللسان، فإن لم يستطع فبالقلب، وذلك أضعف الإيمان. والغضب على انتهاك حرمات الله صورةٌ من صور الإنكار عليه. وقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه، ولكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله. رواه البخاري. عباد الله، إن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه داخلةٌ في تعظيمه وتوقيره، فكل وسيلةٍ شرعية تؤدي إلى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره والكف عن الإساءة إليه فهي مطلوبة، لأن للوسائل أحكام المقاصد كما قرر أهل العلم. قال العلامة العز بن عبد السلام: للوسائل أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل، والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل. عباد الله، قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، من الوسائل التي تؤدي إلى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره والكف عن الإساءة إليه: أولاً، ذكر فتاوى علماء الأمة التي تبين حكم من تعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الانتقاص ووجوب بغض من فعل ذلك والبراءة منه. ثانياً، بيان محاسن الإسلام وموافقته للعقول الصريحة والرد على شبهات المجرمين، وبيان الدور العظيم الذي قام به صلى الله عليه وسلم لإنقاذ البشرية، وأنه أرسل رحمةً للعالمين وهدايةً للناس أجمعين. ثالثاً، استئجار ساعاتٍ لبرامج في المحطات الإذاعية والتلفزيونية لا سيما في البلدان الغربية للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم والذب عن جنابه. رابعاً، إنشاء مراكز متخصصة لبحوثٍ ودراساتٍ في السيرة النبوية والإسلام وفضائله وترجمة ذلك إلى اللغات العالمية. خامساً، الحرص على دعوة هذه الشعوب الغربية ولا سيما عوامهم الذين غُيِّبت عنهم صورة الإسلام المشرقة. سادساً، ترجمة الكتب التي تدعو إلى الإسلام والكتب التي تعرف بنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم وتبين سيرته الحسنة العطرة وفضائله بلغة هؤلاء القوم. سابعاً، نشر ما ذكره المنصفون من غير المسلمين بشأنه صلى الله عليه وسلم، إذ هو أدعى لقبول أقوامهم له. ثامناً، التمسك بالسنة والتزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء والصبر على ذلك. تاسعاً، مقاطعة منتجات الدول التي تتطاول وتسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستبدالها بمنتجات الدول الإسلامية، مع عدم الإلزام والإيجاب على الآخرين إلا إذا صدر بالمقاطعة أمر من ولي الأمر، والاعتماد على النفس ومحاولة الاستغناء عنهم بإنشاء شركات بديلة قوية يمتلكها مسلمون ترسيخاً لمبدأ الولاء للمسلمين والبراء من الكافرين. فالمقاطعة الاقتصادية وسيلة مشروعة للدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لردع المعتدين ولإجبار تلك الدول لتسن التشريعات التي تعاقب كل من يسيء إلى دين الإسلام، وعلى المسلمين كافة أن يسهموا في المقاطعة حتى تكون مؤثرة وقوية. فهذا ثمامة بن أثال رضي الله عنه يقول لأهل مكة بعدما أسلم، كما في الصحيحين أي في البخاري ومسلم، يقول ثمامة: والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وما قام به رضي الله عنه نوع من المقاطعة الاقتصادية، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على تلك المقاطعة الاقتصادية، واستمرت إلى أن طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من ثمامة بن أثال وقفها. وليس يا إخواني من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم إقامة المظاهرات وزعزعة الأمن والاعتداء على المعاهدين الذين بيننا وبينهم عقد أمان كالسفراء وموظفي السفارات، فلا تزر وازرة وزر أخرى. هذا وصلوا وسلموا على خير الورى طرى، فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله بها عشرا.